الثانية في شعائر الإسلام كلها، فيكون أمرا بإكمال ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه. هنا
فهذه القاعدة تتبع جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، وقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى
وش القسم الأول؟ نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك وقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تفسير حاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك أبواب العلم الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا وهو في غاية
الكنوز. نعم، يعني المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم، طيب أنت ما هديت؟ أيه، ولكن باقا علي تكميل وباقا على إكمال. تكميل فيما أنا فاعله ويحتاج إلى تكميل وتحسين، وإكمال فيما نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات، لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ ها؟ قد لا تأتي. تصلي الصلوات، لكن هل الصلاة كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. فهذه القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا، يزول بها أشكال كثير، ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
القاعدة السابعة والأربعون، إذا كانت سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن ومجائعه، وأكبر دليل على أحكامه وانتظام العزيز. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها. ولله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل شر.
وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار في موضع الإضمار، فإن المثال أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال الله تعالى إلا الذين آمنوا إلا يتابوا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين فأظهر في موضع الإضمار. وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم، وهناك فائدة أخرى أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يسبق له نفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه قاعدة كما قال الشيخ عنه والله قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من أجله وما لم يذكر. وهذا من بدائع القرآن وجمعه، وأنه من جوامع الكلام. نعم.
القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل. وقد علم العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأن علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا، فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما ولد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليه من الآيات كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن
ينقلب على عقبيه. صحيح. لا صحيح عندي بالهامش.
وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله الذين آمنوا
ولا يعلم من الله إيه مكتوب صحيح هذا.
ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين.
صحيح. نعم.
وقوله: إن علم أن يسبين أخطار ما لبثوا أمدا. وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. القائل
طوال حالي نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم، في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، وهذا لا إشكال فيه. ولكن ترد آيات توجب إشكالا، مثل قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ طيب، ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. طيب، قبلنا علم؟ نعم علم، وأمثال ذلك كثير. وهذا يوجب الإشكال على الإنسان، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الجواب، فقال: إن العلم علمان، علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء سيكون هذا لا يترتب على الجزاء. وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى؟ وأما قوله لنعلم المجاهدين والصابرين فهذا علم بما يكون ليجازى عليه، علم بما يكون ليجازى عليه، وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم إلا لنعلم علم ظهور، فهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهرا وباطنا. لكن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد، وتعلق بعد الوجود تعلق بأنه وجد، لأن علم الله السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد، وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد. هذا صحيح، وهذا أيضا فرق ثاني، بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان عند أنه وجد صار على خلاف الموجود. الله
أكبر. فدخلهم بابا انفع لهم منه واسهل واولى، وهذا من نفسه وهذا من نفسه. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، ففتح لهم ابواب الفضل والاحسان، وامرهم ان يسالوا بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها. وقوله وأن يتفرق عليهم الله كلا من سعته، وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
وهذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله عز وجل ويحسنه إلى خلقه، أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه. فهنا لما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وذلك، الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فلا تتمنى أن يكون ما أعطاه الله أخاك لك دون أخيك. ولهذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله، ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، لأنه لا يمكن أن يقول ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، إذ أن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله به بعض عباده، يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية، ولا لا؟ يقال إن رجلا كان يطوف بين الصفا بالبيت ويقول اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام. هذا جائز ولا لا؟ لكن لو قل اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام، يعني قاله لي دونه، هذا ما يجوز. نعم لا، هو الحاضر، يعني معنى هذا الفضل اللي أعطيه خله لي، معناه أنك تمنيت ما فضل الله به غيرك عليك. إذا ماذا أقول؟ اسأل اللهم فضلك، قل اللهم إني أسألك مثل أن تعطيني مثل ما أعطيت هذا الرجل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا من ألطف القراءة كما قال الشيخ رحمه الله. كذلك أيضا ما ننسح من آية عن نفسها، ربما يندم الإنسان على نفس الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات أو يندم على تنسيته إياه. ننسيها أي من النسيان، كما قال الله تعالى سنخطئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا ندم الإنسان نقول لا تندم يا أخي، إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها، وبدأ بالخيرية من قبل، قال بخير منها أو مثلها أو مثلها. إذن مش الفائدة من النسخ؟ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى، الفائدة اختبار العبد هل يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نقص القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد ولا لا؟ والاتجاه واحد إذا بقي مشروعا. أنت لا همك أن تتجه إلى المشرق أو المغرب أو الشمال الجنوب، لكن الفائدة هو امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فإن بعض الناس إذا رأى النص والعياذ بالله سد، فكيف هذا صار يبدل اليوم كذا وغدا كذا؟ نعم. فالحاصل أني أقول إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وقاعدة الخمسون، آيات الله هي التي
يبديها الجاري. بل أيضا قصة الله موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلام، فقول لا. ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه بوجوههم حتى يروا. لو حدثك أحد بحديث من وراء الجدار هذا تسمع إلى قوله، لكن ليس كما إذا رأيت أنت الآن تسمع في المسجل كلام الرجل بنفسه، لكن ليس هو كحضورك عنده وهو يلقي السلام، فإنما فرق عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله لرؤية الله عز وجل، فقال يا ربي ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى للكرام مستحيل هذا، لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يتحمل رؤية الله عز وجل. ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه، فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل، جبل أصم حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا اندك الجبل وصار ترابا. لما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فما سألتك الرؤيا عن شك ولكن عن شوق. ثم قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك ولا تكن ما لم تؤت، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤية أو سلي عن الرؤية بماذا؟ بقوله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني لا تهنوا وتضعفوا في طلب الكفار. والله حنا نتعب تألم أجسامنا بالجراح والقتل وغير ذلك، لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم ولا لا؟ قطعا يصيبهم، هم مثلكم بشر، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا لا شك أنه يسلي المرء ويجب له النشاط في تنفيذ الأمر. هنا
آيات الرسول هي التي يبنيها الزاري ويبتديها، وأما ما أجله المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتأديسات. فبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين الدالة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق
عندي والأدلة البراهين والأدلة
وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى
وأنها الأدلة
والبراهين التي
يلزم من فهمها على وجهها
التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما ولهذا ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثلي آمن ذكر. وأما ما أتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تؤد من كثرتها وقوتها
وضوحها
ولله الحمد، فلم يبقى لأحد من الناس بعدها عذر. فأعلن بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات المؤمنونها ليس من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات إلى أراد أن يبنوا ما هم عليه
عند الأغمار
الشفهاء لقومهم بإئتنا بالآية الفلانية والآيات الفلانية إن كنت صادقا وإن لم تأت بذلك فلا نصدقك.
فهذه الطريقة
لا يرضيها أي منكم. ولهذا يقول تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على اعتقاد دينهم وعرفوا الحق ورفضوه. وأيضا فهذا من تعليم في الحال والمعاد، أما الحال فإن هذه الآيات التي تصرحت عليهم جرت العادة أن المختلفين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا فوجئوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه، أنها إذا جاءت وهذا قلب للحقائق والأخبار لغير اليمين في قلوبهم
وإخبار
هذا قلب للحقائق وإخبار لغير اليمين في قلوبهم. فلو جاءتكم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آية كثيرة جدا بقولهم لن يؤمن لك حتى تكسر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، وقوله
لم يؤمن لك حتى ترجع لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تسيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا إلى آخره. فبين الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا ولو جاءت من كل آية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وبهذا نعرف مراد المؤلف في كلام الأول قاعدة، حيث قال إن آية الرسل هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست في آية. مراده أن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، هذا المعنى. وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية، لكن مراده أن الآيات التي اقترحوا بها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق. استبادكم الفرق. أما لو اقترحوا آية وجاء بها آية فإنها لا شك أنها آية. فكلام المؤلف رحمه الله يريد به الأمر المخالف، فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آيات، والآيات التي اقترحت عليهم تخلقها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا. نعم. إيش؟ الأغمار جمران والسفير. نعم. نعم. الآيات اللي اقترح مثلا قوم صالح على صالح آية فجاء بالناقة، واقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، وهذا كثير. نعم.
وقوله ولو أننا نزلنا
عليهم، لا يقتصر بأسابه. اي فلا يقال ان هذا يدل على عدم الرساله فيه. اي هذا كل الايات اللي ذكرت لن نؤمن لك حتى تفرى لنا من الارض ينبوعا، هل فجرهم ينبوع من الارض؟ كل الايات.
وقوله ولو اننا نزلنا
اليهم نتبع عليهم
نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون صريحة لآيات الاضطرار التي لا تنفع الإيمان معها، ويصير شهادة وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب.
هذا وجه مهم جدا، يعني لو جاءت لا تلقفوها صار إيمانهم ليس إيمانا بالغيب بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع، وحينئذ لا ينفعهم. ولهذا الغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكون، أن العذاب يكون مقارنا لها. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما يرسل بالآيات إلا تخويفا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لقصة ما اقترحوه صار هذا إيمان بالرسول، مو لأنه إيمان بالغيب، إيمان بماذا؟ بالمشاهدة، لأن هذا مثل الأمارة التي يدعوها الإنسان لشخص، مثل أن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم بأنه في البيت، هذا إيمان مشاهدة ولا غير مشاهدة؟ نعم.
وكذلك هم ينفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وخصوصهم، وأنه لا حكم إلا وأن من قال ينبغي أو يجب أن يحمل الحكم كذا وكذا فهو متجر مع الله متوازن على حرمات الله وأركانه، فكذلك فرائض وأركانه لا يقوى إلا هو، فمن اقترح شيئا
من قال هذا أيضا مهم جدا. الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هدايته لخلقه. لو قال مثلا ينبغي أن يوزع الصوم على كل شهر 3 أيام ويكون 36 يوما بعد أن كان 30 يوما، لو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر. نقول إذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده. كذلك الذي يقترح آية على الرسل يقول إيت بكذا وكذا، نقول لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل، فكان ينبغي أن تأتوا بالآية الفلانية التي اقترحناها، وهذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى معلوم. والحاصل أننا يجب علينا أن نؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداء، أما ما جاءت جواب الاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليس كالإيمان بالغيب. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الـ50 كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الدائن كما ورد دعاء المسألة ودعاء الإجابة، وهذه قاعدة نافعة.
كل ما ورد ثمن قاعدة، كل ما ورد في القرآن
الأمر بالدعاء
أو كلما أحسن كلما أدى التكرار كلما ورد إيه كل ما إيه صحيح كل ما ما بيصير كذا ما أنا عندي
القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الدائن كما ورد دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة. فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم إلا في الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على أمم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين
أفاد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن الدعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فقولك اللهم اغفر لي دعاء مسألة، وصلاتك ليغفر الله لك دعاء عبادة. وكما قال الشيخ رحمه الله: أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة، والأمر ليس كذلك، بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، لأن العابد حقيقة أمره وحال أنه يدعو الله لكن بلسان الحال. لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ماذا تريد لقال أريد مغفرة الله، إذن هو قد سأل الله بحاله، وهذا وجه كون العبادة دعاء. نعم.
ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقام، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدت بصلاتك
تعجلنا الحديث أقول تعجلنا المؤلف ذاته. نعم.
فلو سألته ما قصدت بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق لكان قلب المؤمن
ناطقا
بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي اخلصوا له إذا طلبتم، هو يجيبك
إذا طلبتم حوائجكم
وأخلصوا له الأعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال يلحن بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راضيا طامعا منقطعا عن غير الله عالما أنه لا يكشف الذي لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدخل فيه الأمران. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع، والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤها وإخلاصها لله. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة
وصف لهم
إذا طلبوا وسألوا، وصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله: ولا تدعوا من دون
من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب، فإن ذلك ليس بالشرك. لو قلت للرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شركا. لكن لو قلت لرجل: أرزقني ولدا ذكرا، صار ذلك شركا. ووجهه واضح، لأنه سأل ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله. فكذلك فهو مثل من عبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. وأظن المسألة واضحة الآن. إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر. ومن طلب من مخلوق ما يقدر عليه فهو غير مشرك، ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال. فالكمال أن لا تسأل مخلوقا شيئا. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويركب. نعم، ما في سؤال.
ومثله: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعا باسم الرحيم الغفور، وحصول الجزء باسم الرازق وهكذا. وأما دعاء العبادة باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة
إذن ادعوه بها أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوبكم ووسيلة الشيء تناسبه، فعندما تستدعو المغفرة تأتي باسم غفور تقول يا غفور، أو تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وعندما تأتي تسأل الرزق تقول اللهم يا رزاق ارزقني، أو تقول اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. ولا ينبغي أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، لأن هذا غير مناسب. كيف تصل المغفرة بأمر يقتضي أو باسم يقتضي العقوبة؟ هذا يتنافى مع الأدب. نعم.
وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه، فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء بروحه ورحمته، والأسماء الدالة على والأسماء الدالة على الود والوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وكمالا ووجا وتألها وعنادة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصدع به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجلب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.
خلاص القائل مفهوم الآن أن الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ما لم يقيد بدعاء المسألة فيكون المسألة، مثل قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحناه والسماء. هذا واضح أن المراد به دعاء المسألة طيب. وإلا في الأصل أنه يشمل هذا وهذا، وقد بين المؤلف رحمه الله كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة. رحمة أفضل تسليم، مثل قول الشاعر فألف قولها كردا ومينا مثل مينا في الدف مينا ايش كلاهما لا بد منه، من لم يعبد الله فإنه ليس بمسلم، ومن عبد الله ودعاه فليس منه. نعم، كلاهما شيء هذا شيء وهذا شيء. نعم، لا ما هنا للتوضيح ولا معنى. يلا.
القاعدة 53: إذا وضح الحق وبان لم يبقى المعارض بالعلمية والعملية نفعا. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقعات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضه لأنه يشبه المشابه. المنكر للمحسوسات. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به، فأي داع للإكراه وأي موجب له. ونظير هذا قوله تعالى:
إذن فقول لا إكراه الدين خبر على ذلك وليس نهيا، ليس المعنى لا تكره على الدين، بل المعنى أنه لا محل للإكراه في الدين. لماذا؟ لأنه قد تبين رسم الغيب، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره، لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه. فهذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرحه الشيخ رحمه الله. وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا إكراه أي لا تكره على الدين، لا تكره أحد على الدين، لأنه لا يكره أحد على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية. لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل، وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره، النفي للنفي والنهي للنهي. فإذا كان الأمر واضحا فلا ينبغي أن يحرف الكلام عن ظاهره. لا مهم متلازمة، لأن إذا قلنا بأنها نهي فمعنى نكره الناس على دين الله، إذا قلنا أنها للنهي فمعنى أننا لا نكره أحد على الدين، لا نكره أحد على الدين، وما شاء في اليمن وما شاء في الأخر. أما إذا كانت خبر فإنه مسكوت عن الإكراه على الدين ويعرف من أدلة أخرى. أي نعم، يعني قد تبين رسم الغيب. نعم، أنا رأيي ما نسأل يا جماعة حتى تنتهي القاعدة. نعم.
ونظير هذا قوله تعالى: فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقال تعالى: وشاورهم في الامر، اي في الامور التي تحتاج الى مشاوره ويطلب فيها وفق المصلحه. فاما امر قد تعينت مصلحته وظهر وجوده فقال فيه: فاذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غايه الكشف في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي في كل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق علمه
بعد ما تبين
فيك من جادل في الحق بعد ما تبين علمه أو طريق عمله فإنه
بعد ما تبين علمه أو طريقه
عمله.
نعم
أو طريق عمله
طريقه طريقه بالرفع أضف على علمه
أو طريق أو طريق عمله فإنه غالق شرعا وعقلا
غالق
فإنه غالق شرعا وعقلا. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
كلامهم
على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وذكر السبب لهذا النوم وهو أنه تعالى فصل لعباده فصل لعباده كل ما حرم عليه فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال
واضح
ليس بالتوقف ولما ذكر تعالى الآيات
وفي قول وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على أن ما فكت عنه فليس حرام، ودليل على أن المحرمات مفصلات مبينات، فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه فإن ما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا. وعلى هذا فنقول الأصل فيما سكت عنه الحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. نعم
ولم يذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب
الإيمان
وضح ولا من يتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يهتدون. ولما بين دلالة القرآن وأنه أعلى كلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظم نعمه الظاهره والباطنه قال تعالى فباي الاء ربك تتمارى فباي الاء ربكما تكذبان. وقال تعالى فنادى بعد الحق الى الضلال. وكذلك في ايات كثيره يامر بمجادله المكذبين ويجادلهم بالتي هي احسن حتى اذا وصل معهم الى حاله وضوح حق الكلام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم في عقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا.
طيب القاعدة هذه تدور إلى أنه متى اتضح الشيء سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا فإنه لا وجه للمجادلة فيه لأنه واضح، وإنما يجادل ويستثبت ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى بيان. فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا تجوز المجادلة فيه، وينكر على من جادل ويذم كما في الآية التي استقال المؤلف رحمه الله وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل بغير حق، لأن الدين واضح بين، قد بين الله تعالى الرشد من الغي وفرق بين الحق والباطل وفرق سبحانه وتعالى بين أولياء الله وأعداء الله، فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال. نعم.
القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريقة العبادة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تفصيله لطريق العبادة من منته وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم بما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا
واصليها.
وقال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآية. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات بقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في جلال لطفه في تسكين عبادة الشاقة: إن يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مجيئة لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه يسر لهم العبادات وهون عليهم مشقة القربات وأنه يسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر الأمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الإيمان واستحلال المشقات في ذوق حلاوة الطاعات واستحلال المشقات في رضا الله. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخلق في عنائه ومشقته ورجاء عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم.
خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وقد دل لها أو عليها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، نصبك أي مشقتك. وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمتهم. وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا لأنفسهم مسلك الصعوبة والتأثير في أمور العبادة، وهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قوما في عهد رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن بعضهم يصوم ولا يفطر والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع لا يأكل لحم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. فالذين يسلكون طرق التأثير مع وجود التأثير أخطأوا على أنفسهم. لو أن رجلا قال أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف، أركب السيارة مبوشة ولا فيها مكيف ولا مظلة، وبيذهب إلى الحج عليها، مرة تشرب مائي ومرة أشرب الماء أنا، نعم أين أحسن؟ الأول قطعا، الأول أحسن، وهي من نعمة الله على الإنسان. أما أن يذهب ويتعب نفسه فهذا خطأ. نعم إذا كانت العبادة لا يمكن أن تأتي بها إلا مشقة هذا شيء آخر، لأن الله مو بإرادته. أما شيء يكون أمامك طريقان سهل وصعب فتذهب إلى الصعب فهذا ليس من شريعة الله. ويقول العامة أول ما ظهرت السيارات إن الحج على الإبل أجره كامل وعلى السيارات نصف الأجر وعلى الطيارات ثم الأجر، ها أو ربع يمكن يجي شيء أصلا من الطيارات يكون الثم، نعم. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، بل نقول إن هذا من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإسلام، يعني لا ينبغي الإنسان أن يغنس الترفف حتى ينسى خشونه، فكان ينهى عن كثرة الإسلام ويأمر بالاحتفاء أحيانا مو دائما، يعني ينبغي لنا أن أحيانا نمشي خطاة، نعم، حتى لو أن الناس استظهروا بنا، فشلون هذا الواحد يمشي بدون معاد؟ نعم، يوجد بعض الناس ينتقد هذا الشيء، فنحن لا